بس يا أخي يكفي يكفي مبين المكتوب من عنوانه، هذا حديث رافضي، هذا حديث باطل، لكن للحديث أصل دون ذكر ويكون خليفتي من بعدي، وإنما هو بلفظ ويقضي ديني، هذا هو الذي جاء في مسند الإمام أحمد. لكن الرافضة يكذبون، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أكذب الفرق والطوائف هم الرافضة. ولذلك فلا ترفع رأسا إلى حديث الرافضة.
ذكروا هنا أن أخرجه الطبري.
بلا بلاش تعليل يا أخي، هذون يكذبون. ولعلك رجعت إلى كتاب المراجعات، فإذا من الذي قال رواه الطبري؟
لأني وصلتني ورقة يعني من أخ قال لي انظر في الحديث، يعني هل وأنا ما عندي ليس عندي مراجع يعني كثير.
المهم هات سؤالك الثاني.
السؤال الثاني في أخ هنا يسأل يقول هل يجوز فرعا أن يتزوج المسلم بمرأة كتابية في بلاد أوروبية زواجا إداريا فقط دون الدخول عليها ليحصل على أوراق الإقامة في تلك البلاد لا للبقاء فيها، لكن يتمكن من الذهاب إلى كثير من البلاد الإسلامية يتيسر له يعني التنقل، وهذا الزواج يحصل بمقابل مال يعني.
لا يجوز، لا يجوز، لا حقيقة ولا صورة. دعك والتعليل لا سيما وقد قدمته سلفا. هات إذا كان عندك سؤال ثالث، وإلا قلت السلام عليكم.
لا عندي سؤال يا شيخ.
إذن اختصر الكلام.
نعم بالنسبة للجهاد في أفغانستان الآن،
نعم
يعني ما رأيكم؟ ما زلتم تتبنون يعني
الآن؟ ما في جهاد الآن، وقف الأمر ووقع الخلاف بين المجاهدين أنفسهم، ونسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم.
بخصوص الأسماء والصفات، بخصوص الصفات يعني التي فيها ذم، مثلا الله يستهزئ بهم ويمزهم في طغيانهم يعمهون، وقوله ومكر ومكر الله، يعني هم يعني ما صف عز وجل بالمكر ولا نطلقه.
أما أولا قولك فيها ذم، هذا تعبير خطأ، فيه ذم، فهمت؟
لأن
يا أخي أسألك فهمت؟
نعم نعم.
وأنت كثير التعليل في غير محله، دعك من التعليلات، نحن نقول كما قال تعالى ومكروا ومكر الله، الله يستهزئ بهم، لكن لا نشتق من ذلك اسما فاعلا، فلا نقول إن الله ماكر أو مكار أو مستهزئ أو ما شابه ذلك. لعلك فهمت علي؟
نعم فهمت.
طيب عندك شيء غيره؟
نعم سؤال أخير.
تفضل.
يسكن معي أخ في الله سلفي، لكن يقص لحيته ويصر على ذلك، كيف أتعامل معه وقد نصحته؟
ليس لك عليه إلا النصيحة والمتابعة بالتذكير، وأن تأتي إليه بالحجة الملجمة له، ثم تدعو الله له بالهداية.
يعني بعض واحد أخ في الله قال يعني نقاطعه حتى يعني يرجع عن أمره.
لا ما تقاطعه، إن قاطعت إنسانا من أجل أنه يقص من لحيته فمعنى ذلك أنه ينبغي عليك أن تنزوي على رأس جبل. وأخيرا أقول ما دام هذا سؤالك الأخير، السلام عليكم.
مش على
مسؤوليتك. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
عندنا سبعة.
ما شاء الله. عدل واختصر.
بإذن الله. هل راجعت لنا الحديث السابق الذي رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عن العباس؟
أي نعم راجعته، وهو حديث التوقع على العصا.
أيوة.
هو حديث موضوع.
موضوع.
أي نعم.
الله أكبر.
وهو موجود في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة.
أيوة.
وأثرها السيء في الأمة في المجلد الثاني لمن أراد مراجعته.
أيوة.
هات الثاني. يجب.
يجب.
نعم.
كذلك هل تجب الأضحية أيضا وأن يستدين؟
من باب أولى.
نعم.
إذا وجب الحج وهو أكثر نفقة فمن باب أولى أن تجب عليه الأضحية.
نعم.
وهي أقل كلفة.
أيوة.
نعم. لا يجوز.
هل صح حديث مفاده من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة؟
اي نعم
صحيح. هل صح كذلك من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الساحل والمفعول؟
هو كذلك.
واخيرا هل صح حديث قتل الساحر؟
في حديث عن عمران بن حصين أنه نبئ بأن هناك ساحر فذهب إليه وقطع رأسه.
أيوة.
لكني الآن لا أستحضر صحته.
أيوة. طيب خير إن شاء الله هذا تراجعه لنا.
أرجو الله أن ييسر لي ذلك.
اللهم آمين وجزاكم الله خير.
وإياكم
إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين والمستعان. شيخنا العزيز احنا من العراق والان نواجه موجة من الافكار الحديثة التي لا تخلو انها افكار للاخوان المسلمين، لكن باطار جديد وبسير جديد قد ينخدع فيها الناس وان كانوا سلفيين الاعتقاد والمنهج، قد ينخدع بل انخدع كثير ومنهم على يعني نظن بهم خيرا نحسبهم على خير والله حسيبه. بدأ عداء من الدولة ثم من هؤلاء الناس يا إخوان أهل التوحيد والسلفيين عداء واضح مبين بشتى الوسائل، سواء في التشريع أو في مسائل أنه ضعاف كلمتهم وتدحف أن هذه الأفكار خبيثة وقديمة وطعنة في الأولياء والصالحين وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا ويلقون. طبعا هناك أناس كثيرين قد يسمعون لهم يعني، ومنهم من هم على منابر وأغلبهم هكذا، لأن الذين هم على حق قد نحوا عن المنابر وعن الدعوة وقد قيدوا، وأظن أنك تعلم يا شيخنا. ومنهم من انجرف معهم إما مداراة إما خوفا لا نعلم. ماذا ينبغي علينا في هذه المرحلة؟ كيف نواجههم؟ إن واجهناهم وجها لوجه فهذا لا يخلو من أن سوف نتعرض لأشياء عديدة ممكن فيها هلاك، يعني ممكن أنه في عدم تعامل يعني مع الدولة أو مع ناس يعني والله تعالى أعلم، أو أنهم يجعلون أن هذا الذي يعاديهم أو يبين لهم الحق بأنهم يضعونه في دوائر معينة، بأنهم يطعنون فيه، يطعنون ممكن في عرضه، يطعنون يعني يريدون أن يجعلونه ليس سويا، ليس على الصراط المستقيم لكي يقلل من شأنه. نحن والله تعالى أعلم نقول بأن يعني نحن ماضين في التعليم، يعني العلم الشرعي الصحيح الذي من خلاله نبين للناس أصحية المنهج، والشباب أو الناس هم الذين يميزون بين هذا وهذا. فكيفية
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الحمد لله بخير.
ممكن نسألك عليكم؟
تفضل.
حديث معاوية بن الحكم. بصي وكانت لي جارية
معروف. معروف ما باله.
صحيح أم
ما في شك إلا عند أهل الجهل والضلال.
نعم.
الحديث صححه الإمام مسلم ومالك وأحمد وابن حجر العسقلاني والبيهقي وجماهير الحفاظ.
نعم. كنت ناقش شيخ أشعري فقال لي الحديث أن أكثر الحديث قال لي في المدن
ما لك ولمثل هذه مناقشة؟ وهل كل ما واحد يعني أراد أن يناقش بجهل أنت تتجاوب معه في المناقشة؟ يجب كما فعلت أن تسأل أهل العلم وأن تنقل الجواب لمن يريد العلم الصحيح، ثم بعد ذلك كما قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما أن تدخل نفسك في مآزق ومضايق بل وفي جحر الضب فهذا أنت في غنى عنه. عليك أن تطبق كما فعلت قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأنت سألت وأجبت. واحفظ الحجة، الحديث في صحيح مسلم وصححه جماهير الحفاظ منهم البيهقي ومنهم ابن حجر العسقلاني وعددهم كثير وكثير جدا. فالذي يطعن فيه ويغمز من صحته فهو أحد رجلين، إما أن يكون جاهلا أو أن يكون متجاهلا، وأحلاهما مر. واضح الجواب؟
نعم.
طيب عندك شيء غيره؟ السلام عليكم.
طيب يا شيخ العزيز كيف التعامل مع هؤلاء في هذه المرحلة؟
يا أخي بارك الله فيك، أنت الآن تسأل كيفية التعامل مع هؤلاء، ومن قبل قلت هل نواجههم؟ ما تؤاخذني إذا قلت لك الضعيف يواجه القوي؟
لا طبعا ما عنده قدرة على المواجهة.
فإذا السؤال من أصله غير وارد، المواجهة غير واردة، ولكن نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، خلصك الله من فرنسا.
آمين. أرسلت لكم رسالة.
نعم.
ترجمنا كتاب سيرة صلاة النبي للغة الفرنسية.
أي نعم.
ورفض يعني منكم الرد أجل
الطلع. لسه ما آن لنا أن نرد لأن وقتنا لا يساعدني كما تريد أنت وغيره. الأمر كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن حيث الضعف والقوة وضعكم الآن كما هو وضع كثير من السلفيين في كثير من بلاد الإسلاميين، أشبه بموقف الصحابة في العهد المكي من حيث الضعف وليس من حيث الأحكام الشرعية. وأظن تفرق معي بين هذا وهذا، لأننا نسمع أحيانا بعض الأشرطة تكاد تكون هذه الأشرطة صريحة بأنه الآن نحن يجب أن نعود إلى العهد المكي، وهذا في تعطيل الأحكام الشرعية لا يجوز للمسلم أن يقع فيه يرحمك الله. لكن من حيث الضعف والقوة كثير من المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية هم كالصحابة في العهد المكي، فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يواجهون قلة، وسأقول ما هو أكثر، هل كانوا يفكرون في المواجهة؟ لا. ماذا كانوا يفكرون؟ كانوا يفكرون في المهاجرة أي في الهجرة، وهذا الذي وقع في أول أمر من هجرة الحبشة ثم الهجرة الثانية ثم الهجرة إلى المدينة. نعم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحدثنا
الشيخ ثواني الله يبارك
صار في بالي وأنت تحدثنا عن ذاك الدكتور الذي زعم بأنه لا يقول بأن الله عز وجل في السماء، كما أنه لا يقول أن الله عز وجل في الأرض. قلت عنه لا يقول بأن الله في الأرض لأنه يستلزم الحلول، لكن ما فهمنا منك عنه لماذا لا يقول كما قال الله عز وجل فأمنتم من في السماء، لنفس العلة أم لعلة أخرى، إما ما أسمعتنا إياها أو نحن ما سمعناها.
هو يقول أن الآيات التي ذكرت في العلو إنما هي آيات في الصفات وليست في الذات.
لا تحد،
هذا تفصيل.
لا تحد.
نعم.
أنا حددت لك الآية. لماذا لا يقول كما قال الله آمنتم من في السماء؟ ما هو المحذور عنده؟ عرفنا المحذور عنده من كونه لا يقول الله في الأرض، لا يقول هذا، وهذا هو الحق بلا شك نقلا وعقلا. لكن سؤالي لماذا لا يقول كما قال الله آمنتم من في السماء؟ لماذا لا يقول بما قال الله؟ يعني شو وجهة نظره؟ شو تأويله؟ هل عرفت عنه أم لا؟ أنا أريد أن أعرف الجواب لإنصاف الرجل، وإلا أن الكلمة التي في نفسه لا تتوقف على هذه المعرفة. فما هو الجواب؟
شيخنا هو ذكر في الكتاب في كتابه، يعني حسب ما أذكر منذ فترة قرأته.
أرجوك ما تحيد.
جيد. يتكلم
عن الآية.
عن الآية هذه اللي شبهها، إنه لا تتحدث في العلو، وتتحدث عن إنه في السماء.
هاي الآية لا تتحدث عن العلو في ظاهرها.
نعم.
قال ماذا يقول عنها؟
قال بمعنى يقول عنها؟ يعني بالضبط في هذه الآية ما أعرف.
سامحك الله. ما استفدنا شيء. الأول قلت لك عن الآية، وثاني مرة قلت لك عن الآية، وبعدين ما تذكر.
أنا أعتقدت الآيات اللي
يا أخي أنت بدأت الحديث عن الآيات فرجعتك لموضوع السؤال. عفى الله عما سلف. شوفوا يا أخوانا، هذه الآية إما أن تفسر على ظاهرها في كما تعلمنا من علماء اللغة ظرفية، فإما أن تبقى على ظرفيتها، وإما أن تخرج عن هذا المعنى فتفسر بمعنى على. فإذا فسرت بمعنى على حينئذ لا تكون السماء ظرفية لله، كما أن الأرض ليست ظرفية لله، ف فإذا كان المشكل عند ذاك الدكتور هو أنه وقف عند ظاهر الآية في هذه الظرفية في اللغة العربية، فإذا لا فرق عنده بين من يقول الله في الأرض أو الله في السماء، لأن الله أكبر من كل ذلك، وهذه حقيقة. إذا كيف نفسر الآية؟ الجواب على بناء على أنها على بابها في ظرفية، نقول إذا أبقينا في ظرفية نفسر السماء بالمعنى العلو المطلق وليس بالسماء المخلوقة التي هي سبع سماوات، عرفت كيف؟ حينئذ يطيح الإشكال من أصله، لأن الإشكال على أساس في السماء، أي هذه السماء التي هي خلق من خلق الله كالأرض، فكما أنه ليس في الأرض فهو ليس في السماء، فمن هنا هم يتيهم الإشكال فبينفوا يقولون لا الله ليس في السماء. أولا أدبا مع الكلام الإلهي ما يجوز أن يقال هذا الكلام، لكن الجائز بل الواجب هو فهم الآية القرآنية فهما صحيحا. فأول تفسير لها على أساس إبقاء في على بابها، في هذه الحالة نفسر السماء باللغة العربية أيضا اللي هي معناه العلو المطلق. إذن إذا قلنا إن الله عز وجل في العلو المطلق معناه ليس في مخلوق، طاح الإشكال، ولا يستوي حينئذ القول بأن الله في السماء كالقول المنفي لأن الله في الأرض. أولا لأنه في الأرض ليس عندنا في الكتاب ولا في السنة بأن الله في الأرض، هذا أولا لا يستوي أن نقول الله في السماء بأن نقول الله في الأرض، لأن هذا ليس منقولا. ثانيا المعنى الذي فسرناه آنفا لا محظور منه، كما يترتب المحظور على قولنا الله في الأرض. هذا إذا فسرنا فيه وجعلناها على بابها يكون فسرنا السماء بالمعنى العلو المطلق. حينئذ تلتقي الآيات الأخرى التي تثبت العلو لله عز وجل مع هذه الآية، ماشي؟ وإما أن نقول هنا فيه بمعنى على، وكما يقول أيضا كما تعلمنا من أهل العلم أن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، خاصة في مثل هذا المكان، أي قال الله في السماء أي بمعنى على، فعلى هنا هي محل في أو العكس، في محل على. وهذا له شواهد كثيرة في الكتاب والسنة. فآية ولا أصلبنكم في جذوع النخل سيروا في الأرض ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من في الأرض لا يعني جو في الأرض وإنما على الأرض، يرحمكم من في السماء لا يعني من هو في جو في السماء المخلوقة وإنما على السماء. ولهذا السبب تجد المعطلة في العصر الحاضر وعلى رأسهم هذا السخاط بحق من سماه سخاطا ينكر صحة هذا الحديث، لأنه بالنسبة إليه قاصمة ظهره، لأنه ارحموا من في الأرض ما بيقدر يفسرها فيه بمعنى الديدان والحشرات اللي في الأرض، وإنما هذه الأنعام التي ذللها الله لنا وخلقها من أجلنا، فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكما أنه ارحموا من فيه هنا تعني على، كذلك يرحمكم من في السماء تعني على. لذلك صب جهده لتضعيف هذا الحديث، علما بأنه صححه حتى الذين هم سبقوا إلى مثل هذا التعطيل، لأن حديثي ما وجدوا سبيلا لتضعيفه تصرحوا، حتى الغماريين اللي هو ذنب لهم هم يصححون هذا الحديث.
شيخنا الكوثر ينكر صحته
يمكن هذا
صحة بس بهذا الحديث يعني يقول النسخ الصحيحة لمسلم لا يوجد في هذا الحديث أو شك.
ذهب وعلك إلى غير حديثي. ذهب وعلك إلى غير حديثي. أنت ذهب وعلك إلى حديث الجاهلي. أنا ما تركت حديث الجاهلي.
هو بداية الحديث من كلام الشيخ.
نعم أنا بداية الحديث ولا تؤاخذني. ليس لي لا. المهم هذا الحديث صححه الجمع وهذا أنكر صحته لأنه أقوى في الدلالة من حديث الجارية. الآن الأستاذ له فضل ذكرني بحديث الجارية، هذا أصرح في الدلالة على المعنى الصحيح للآية، لأنه حديث الجارية أين الله؟ قال في السماء، فهي أجابت بالجواب القرآني، لكن بقى هي عربية هي تفهم إيش معنى فيه، مش معناها مثل الديدان في جحورها وإلى آخره. لا، المهم هذا الحديث ارحموا من في الأرض أي من على الأرض، يرحمكم من في السماء أي على السماء. إلى هنا انتهى ما أردت أن أقول تعليقا على ما قد تسمعنا من تأويل ذلك الدكتور لهذه الآية. لكن الذي أريد الآن أن أقوله أن هذا الدكتور وأمثاله خطأهم يأتي من التفسير الأول اللي فيه أي على بابها، ثم غفلتهم عن المعنى الأصلي لكلمة السماء وهو العلو، فلما يقعون في هذه الغفلة ينظرون فيقولون نحن ما نستطيع أن نقول إن الله في جوف السماء أي السماء المخلوقة تحيط به. نحن معهم في هذا، لكن هم يضلون عن الحق بفهمهم الباطل وهربهم عنه، ثم لا يجدون لهم مأوى في معرفة الرأي أو الفهم الصحيح. لماذا؟ لأنهم يفهمون أيضا أننا حينما نفسر على السماء المشكلة قائمة بالنسبة إليهم وإلى أذهانهم، المشكلة قائمة لأنهم يتوهمون أن فوق السماء ما هو العرش، وفوق العرش إذا قلنا الله على العرش سوى كما قال الله وفسرناه بمعنى على كما هو التفسير السلفي، إذن كمان حشرتوه في مكان، هنا يبدأ ضلالهم. فالذي يريد التذكير الآن به هو أن لا نتورط بفهم خطأ فنتصور أن آية أمنتم من في السماء تعني أن الله بذاته في جوف السماء، لا، وإنما الله بذاته فوق العلو المطلق، والعلو المطلق فوق العرش، فوق العرش لا مكان. من هنا هم ضلوا يتوهمون أن فوق العرش مكان، فإذا جعلناه في مكان، ولا فرق حين ذاك بين مكان فوق العرش، بين مكان فوق السماوات السبع، بين مكان فوق سماء الدنيا أو في سماء الدنيا أو على الأرض أو في الأرض، كله لا يليق بالله عز وجل. نقول كله لا يليق إلا فوقية العرش، لأن فوق العرش لا مكان. ونحن نعلم كما هم يعلمون ولكنهم يغفلون أو يتغافلون، كان الله لا شيء معه. فحينما كان الله لا شيء معه نحن وإياه متفقون أو هم معنا متفقون أن الله حينما كان ولم يخلق شيئا لم يكن في مكان، وإن سمى أحد ذلك الجو ما بدي يسميه مكان أنا لأنه يكون إعادة ألفاظ، إذا سمى أحد ذلك الجو الذي كان الله فيه مكانا هذا صراح، لأن المكان مشتق من الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله كان ولا شيء معه ثم خلق الخلق، بوجود الخلق وبخلق الخلق وجد المكان، لكن الله ما ولد في هذا المكان، لأن الله كان قبل المكان وكان قبل الزمان. فإذا قلنا الرحمن على العرش استوى، وأوردنا كل الآيات والأحاديث التي تثبت صفة العلو، فذلك لا يعني أننا نجعل لله مكانا، ولا يعني أننا جعلناه مظروفا لشيء مخلوق، بالتالي لا يعني ما ينسبه إلينا هذا السخاف وأمثاله بأننا جسمناه. سبحان الله، هل جسمناه أنتم معنا؟ هل جسمتموه لما قلتم كان الله ولا شيء معه؟ هل كان جسما؟ ليس كمثله شيء. فهو من هذه الحيثية الآن كما كان، من حيث حيثية أنه لا جسم وأنه ليس كمثله شيء، هو الآن أي بعد خلق الكون كما كان قبل خلق الكون. كل ما في الأمر أننا نحن نختلف عن هؤلاء الضالين بأننا نثبت وجود رب العالمين فوق المخلوقات، فوق العرش سواء أمهم. فكما قال ذلك الأمير العاقل حينما سمع المشايخ المعادين لدعوة الحق، دعوة السلف، دعوة ابن تيمية رحمه الله التي أحياها بجهاده، ابن تيمية هذه خلاصة آرائه، أما أولئك قالوا لا، الله منزه عن المكان، الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. قال ذلك الأمير هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. فعلا أنا أقول لو قيل لأفصح من نطق بالضاد صف لنا المعدوم، لا يستطيع أن يصفه إلا بما يصف هؤلاء المهابيل ربه أمام هذه الحقائق، أي لا يستطيع أن يقول كما تقول المعتزلة وكما تقول الأشاعرة وكما تقول ما تريدية أن الله في كل مكان. هذا أسخف ما يمكن أن يقال بالنسبة لرب العالمين المنزه. هذا السخاف وبعض شيوخه وجد أن هذا الكلام مش مقبول، فماذا يقول؟ يقول هو موجود بغير مكان، تدليس خبيث، هو موجود بغير مكان، لكن سله أين هو؟ ما في جواب. ولذلك يضعفون حديث الجارية، لذلك يضعفون هذه الجارية، لأنه في سؤال أين الله؟ الجواب في السماء. فهم يقولون إن الله عز وجل موجود لكن بغير مكان. حقيقة هذا الجواب هو المصير إلى ما ذكرناه من أقوال أولئك المهابين، لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار إلى آخر الكليشة. ولذلك هذا السخاف إذا يعني ابتليتم به أو ببعض أذنابه فاعرفوا كيف تأتمون كتف. لما بيقولكم هو موجود ليس في مكان، طيب أين هو؟ بيقول لك هذا السؤال لا يصح. لماذا لا يصح وقد صح في الحديث صحيح؟ هذا الحديث ضعيف. مين ضعفه؟ دجال آخر الزمان وهو السقاط. لكن هو حقيقة مسبوق، مسبوق كما قال الأستاذ الكوثري، وأنا رددت على الكوثري في مقدمة شرح الطحاوية، لأن هذا المعروف بأبو غدة والذي ينتسب إلى الكوثري من شدة عماه به وتقليده إياه ينتمي إلى مذهبه فيقول الكوثري. فكان أخذ علي بعض المآخذ الشكلية أنه أنا بقول صحيح أخرجه البخاري ومسلم. صحيح أخرجه البخاري. إيه هذا معناه أن الحديث ما بيصير صحيح حتى يصححه الألباني. إذن معنى هذا أنه في هناك أحاديث كثيرة بضعفها الألباني مما رواه البخاري ومسلم. أنا صفعت هذيك الصفعة. شوف شيخك الكوثري اللي بيصرح حديث فلاني وحديث فلاني وحديث فلاني بالرغم من رواية الشيخين أو أحدهما هو حديث ضعيف، كل جبت له من جبت من جبت له هذا الحديث. فالشاهد الكوثري ضعف هذا الحديث، حديث الجارية، والغماري هذا المسمى بعبد الله أيضا يضعف هذا الحديث. ومن أسوأ ما قرأت أخيرا في تفسير البحر المحيط لأبي حيان أنه فسر الآية السابقة أأمنتم من في السماء، أأمنتم أيها المشركون من في السماء بزعمكم. يعني الإنسان يحار كيف أنه علماء كبار يقعوا في مثل هذا التأويل بل التعطيل.
الشيخ مال حطلتم فيه إشكال في الظرفية،
نعم،
وأي ما وقع في الرازي، الرازي وضع إشكال عظيم وصفحات طويلة في سير الآية وقال فيه ظرفية وبدأ ينفي أن يكون هو المراد هو الله عز وجل، وقال هو أمر الله أو ملائكة الله أو ملائكة غيره.
نعم نعم نعم.
في بعض أو في شخص هو ما تدري إذا تعرفه اسمه أمين نايف، معروف ياسر، ما تدري معروف
هذا سوري؟
لا شيخ، لا أجاكم آخر مرة،
هذا مجنون مجنون مجنون. أين
لا شيخنا كثير يعني يدعو إلى بدعته في الوقت الحالي، فمن جملة الإشكالات اللي تقع فيها الشباب اللي هو تقديم العقل على النقل.
نقل نعم.
فياريت شيخنا ترد لنا، لأنه في أثناء الكلام يتكلم بقدم العقل، اللي هذا هو عنده يقدم العقل على النقل.
شو يعني قدم العقل؟
يحتج بأنه ما هو الأقدم، العقل أم النقل؟
هو ما عنده عقل يجي الشيخ هذا المرة.
اسمح لي شيخنا أوضح وجهة نظر حسام.
ايه؟
هو حسام يقصد والله أعلم أنه العقل له الأسبقية، الأسبقية في كحجية في معرفة
يعني إيه، يعني كما ينقل عن محمد عبده إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل، هذا يعني أنت تفسيرك هذا.
أنت ما أنت العقل يسبق في
كلام
الفلاسفة
بالعقل المطلق.
لا أنا بقول على
النقل.
أنت آمن بكلام حذيفة ولا كفرت به؟
لا أقول ذلك، هل يقول هنا ذلك؟
أنا عارف بس أنت عم تفسر كلامه.
أنا فسر
في آمن بالتفسير ما أظن.
لا ما فقط عن
هذا هو ما شو شلون؟
لا أنت أنت أنا معك تفسيري مش على مين اعتقادي، تفسيري أنا صح اللي بدك إياه؟ لا هذا هو؟
لا لا مو هذا
بدي تفسيري، هذا اللي بدك اياه
هو من جملة الاشكالات اللي المشكله هذا يعني خلنا اوضح من جملة الاشكالات اللي المشكله هو يعني يقول يعني شو اين النقل، اين النقل قديما قبل وجود النقل في معرفه الخالق. فهذه يعني في بعض الشباب وقعوا في انه في الان معتزليه اصبحوا معتزليه من جماعته، يعني
هو بيقول انا معتزلي، هو يفصي عن ضلاله ويقول أنا معتزلي ويفخر بذلك. يا أخي مشكلة الشباب اليوم مثل ما بيقولوا عنا بالشام، عصايب تجمعهم عصايب تطرهم، ما عاد يعرفوا العلم وأهل العلم، فكل من تكلم وتفاصح ورطن فهو إيه يسقى إليه ويسمع له، هذا خطأ. ومن هنا تجي البلبلة والقلقلة وإلى آخره.
صار يعرض فلوس يعني.
هذا نحن اجتمعنا معه بعد إلحاحات. هو عرفني هذيك الساعة أخونا أبو أحمد قال لي أبو صياح أضيعني شيئا، هو كان اتصل معي هاتفيا وطلب مني لقاء بعد أن كنت فوجئت به في بعض المساجد دعينا من بعض إخواننا المصريين أظن.
نعم
نعم. وكما يعني هي العادة لا نكاد ننتهي مثلا من طعام أو صلاة إلا بالتفوا حولنا بعض الشباب ويبدأ إلقاء كلمة بمناسبة أو بأخرى أو إلقاء سؤال جواب عليه إلى آخره. وأنا جالس حولنا أخوان كهذا العدد أو أكثر، وإذا هذا بيقوم وبيحكي بيعترض عليه. ما أذكر الآن شو كان.
أنت من علماء الأمة ومن هذا الكلام قال لك أنت من علماء الأمة يجب تجميع هذه الحزبيات وكذا.
المهم وإذا هو فعلا ما في عنده غير الصياح، أما أخذ وعطى وكذا لا يمكن أبدا. فأنا تكلمت معه وربما كمان أنا يمكن رفعت صوتي يمكن شوي.
والله شيخنا بتصور يومي فأنت سكت حتى انتهى من كلامه
وهذا، لكن بعدين
ربما
الشاهد انفض المجلس بعد مدة طويلة بتصل معي هاتفيا بيسلم كالعادة مين بيقول لي فلان ما تذكرته، بعدين ذكرني بيقول أنا بدي التقي معك إن شاء الله تلاحظ معه في مواضيع لعله سماها. بعد ما ذكرت من هو قلت له لا ما أنا ما عندي استعداد للقاء معك. قال لي ليش؟ قلت له إذا بترجع عن الصياح وإلا فأنا أسميك بأبو صياح، والبحث العلمي لا يقبل الصياح، بدأ أنات وبدأ هدوء وطولة بال وإلى آخره. وراحت سنين، كم سنة صلى القضية؟
يجوز أربع سنوات.
أربع سنين. المهم وما تغفر أيضا التفاصيل، بدأ لقاء سمعنا عندي في البيت وحاضر جماعة وجلتهم الأستاذ أبو مالك، بدأ يتكلم بفلسفته المعروفة وشكك في دلالة النصوص، وهذه شبه الفلاسفه ان دلاله النصوص كلها ظنيه ولذلك بيقدموا ايش؟ العقل على النقل. قلت له ايش هذا الكلام يا شيخ؟ اظن جبت له مثل افي الله شك.
نعم
اجابني بجواب اعوذ بالله.
قال لي
ما في ايه إلا بتحتمل وجهين. أم جبت له أنا الآية هي فيها وجهين هيئة في الله شك، وبدأ بآياتي شرقي وغربي من آخره، وجايب معه اثنين يمكن أحمقين أكثر منه والله أعلم، صاروا إيش يدافعوا عنه. خلاصة انقلبت الجلسة إلى جلسة صياح لأنه هي هو وظيفته وشطارته واختصاصه، ونفضل المجلس على لا شيء إطلاقا. لذلك نحن ننصح الشباب أخي مش كل ما صاح صائح أو نعق ناعق والله نسمع له نزغيله. لذلك أنا بيعجبني أحيانا تشدد بعض السلف في ماذا؟ في نهيهم عن مجالسة أهل البدعة، حتى كانوا يخشون على أنفسهم. هذا من عجائب
شبه خطاف.
نعم
شبه خطاف والله ضعيفة.
كانوا يخشون على أنفسهم لعله يعلق شبهة من هذا المجادل بالباطل في قلب من العالم، ما بالك بالنسبة لعامة الناس. ولذلك هؤلاء لا يجوز أخي لقائلهم، وإنما يقال لهم في هناك علماء في طلبة علم تقدر تجتمع معهم تتفاهم معهم. نحن ما ندري هذا الكلام اللي أنت تحكيه، أما نعود نسمع كل يوم في دين، كل يوم في رأي، وهذا دليل عدم استقرار الإيمان الصحيح في قلوب الناس.
شيخنا بدام هذا الشريط صار في أكثر من مجنون، نزيد المجنون الثالث هو يونس شيخنا. كنت أمس عند أحمد السالك شيخنا، فكان أي نعم طلب من أحمد السالك
شيخه
كان موجود عنده؟
لا كنت أنا عند أحمد السالك أمس، فكان طلب من أحمد السالك بعض الشباب أنه يجمعوه معاهم.
أي نعم. فكان رفض. قلت له هذا طبعا رأي شيخنا الله يحفظه أنه لا يجلس مع هؤلاء لأنهم وداع ذلك جلسة أخونا علي الله يهديه مع الثقافة كيف صار بعدها. أي نعم.
بسأل أنا بحديث من يونس أقول يونس جراء هذا الشيخ أحمد عطية.
أنا أعرف من مشايخ الشيخ أحمد عطية يونس حمدان بس أما يونس جراء أنا لم أسمع.
يونس حمدان هذا من مكانه؟
أنا كان في منطقة
الشمسائي
وبعد بالعدالة
هذا مجرد
كما تعلمون
كما تعلمون حفظكم الله عن الرواة أن الحفاظ أخذوا في رسم الصحيح والحسن عدالة الراوي وكثير من الحفاظ ومنهم حافظ ابن حجر عرف العدالة أو رسم العدالة فقال هي ملكة تحمل الراوي على التقوى وملازمة المروءة وفسر أيضا التقوى في نفس الكتاب في نفس كتاب النخبة قال هي اجتناب الأعمال السيئة من بدعة أو فسق أو بدعة أو شرك. هنا صار عندي إشكال. في الصحيحين وجد رجال من المبتدع كان يكون خارجي أو رافضي أو مرجئ فما توافق يعني هنا حصل تناقض بين تعريف الحافظ ابن حجر لرسم العدالة وبين المثال الواقعي في كتب
الصحيح.
فما التوفيق بين هذا التعريفات وبين ما وجد في الصحيح؟ أين بارك الله فيك.
أنا أظن أن الإشكال جاء من جهة الوقوف عند بعض الألفاظ في تعريف العدالة دون شرح لها من واضعها أي واضع هذه الألفاظ في مكان آخر فمثلا البدعة البدعة عند الحافظ وعند غيره من حيث تعلقها بالمبتدع هذا المبتدع له حالتان له حالة من حالتين إما أن يكون داعية لها أو ليس داعية لها واضح؟ فإذا كان غير داعي لها فلا يكون منافيا لتعريفه الذي ذكرته آنفا لأنه يعني بالبدعة التي يدعى لها من قبل العدل واضح؟
يعني كان عليه أن يطيب البدعة؟
نعم لكن هو المشكلة شو بتصير لما واحد بيضع تعريف إذا كل عبارة بده يقيدها هتصير محاضرة فهو بيضطر أنه يختصر ما استطاع وبيشرح فيما بعد في أماكن أخرى.
شيخنا طب إيش رأي حضرتك في تعريف العدالة الآن؟
سبقتني والله يهديك. أنا أقول هذا باعتبار أنه في قولين بالنسبة للمبتدع إما أن يكون داعية أو أن لا يكون داعية فإذا كان غير داعية فهو عدل فإذا انضم إليه الصدق والحفظ فهو حجة.
شيخنا بارك الله فيك قرأت قديما لكن لا أحفظ اسم الراوي أنه وجد في الصحيح من هو داعي إلى بدعته
رجيت الكلام الله يهديك أنا عم أحكي بالنسبة لما وجد في المصطلح وكعلم يتبناه جماهير العلماء يقسمون العدالة البدعة إلى قسمين وعرفت لكن هناك رأي آخر وابن حجر نفسه يتبناه وهو العبرة في الرواية هو أول شيء الإسلام والعدالة ثم الحفظ والضبط فإذا كان هناك رجل مبتدع وداعي إلى بدعته لكن من الثابت عندنا أنه من حيث إسلامه هو مسلم ثم من حيث ضبطه فهو ضابط، ومن حيث صدقه فهو صادق، فهو حجة ولو كان مبتدعا داعيا. وعلى هذا يحمل صنيع الشيخين، إذا روي عن مبتدع مثلا الإمام البخاري من أشهر الأمثلة أنه يروي عن عمران بن الخطاب، وهذا الذي يعني شارك في قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فإذا هل لم نرجع منفصل تفصيل ثاني، نقول في المسألة قولان، أحدهما أن المبتدع لا يحتج بحديثه ولو كان ثقة ضابطا صدوقا إلى آخره. قول ثاني يقبل روايته ما دام أنه صادق. ويضربوا على ذلك الخوارج، لأن الخوارج يعتقدون بأن مرتكب الكبيرة فهو كافر، ولذلك فهم أبعد الناس عن الكذب. وهنا تفصيل، يقول بعض العلماء يقولون هذا الوصف يصدق في الخوارج القدامى، أما فيما بعد فصاروا هم أيضا يكذبون دعما لمذهبهم. فالقصد في الرواية هو شيئان، الإسلام ثم الصدق مع الحضور.
طب هل هناك ثمة فارق بين التوثيق والتعديل؟
طبعا.
وهي
التعديل هو الذي تقبل شهادته باعتباره عدلا، لكن مجرد العادة لا تكفي في الرواية إلا أن يقترن مع الضبط، أن يكون معروفا بالضبط والحفظ.
وهي المقصود بها بالتوثيق.
نعم. يعني في عموم خصوص بين العدل في الحديث فيشترط فيه أن يكون حافظا ضابطا، بينما العدل في الشهادة يكفي فيه أن لا يكون فاسقا. نعم.
شيخنا الشيخ في الرواية والشهادة، أسأل الشيخ العدل فضل
هذا الذي ذكرنا.
شيخنا إيش رأي حضرتك في تعريف العدالة الآن؟ هي صفة تحمل صاحبها على التقوى واجتناب الأدناء وما يخل بالمروءة عند الناس.
نحن لا نقول صفة، لأنه قد يكون متكلفا ومطيعا لله عز وجل حتى صار عادلا أم عدلا، أما أن يقال صفة معناها هي طبيعة وغريبة، ما أعتقد بها.
لو قلنا هي مظنة صدق الراوي لما دخل تحت هذه مثلا المبتدع وغير ما ذكرت الآن،
مظنة إيه؟
صدق الراوي العدالة، ما رأيكم في هذا التعريف؟ مظنة صدق الراوي، أن نعرف العدالة بأنها مظنة صدق الراوي، فمتى
الصدق أيضا لا يكفي يا أخي، لأنه الشاهد يجب أن يكون صادقا وهذا لا يكون عدلا. المهم في الموضوع في التفريق بين الرواية والشهادة هو الحفظ والضبط، مش الصدق. الصدق واجب الأمرين، ولا مش واضح؟ يعني واحد بده يشهد أنه رأى فلان من يفعل كذا، ما يشترط أن يكون صادق؟
لا، ما يشترط في العدالة.
تركني العدالة، عم نحكي عن الشاهد. الشاهد يريد أن يقول أنا رأيت فلان يضرب فلان أو يأخذ مال فلان، ألا يشترط فيه أن يكون صادقا؟ إيه لو نصبنا طولوا بالكم بقى معي.
ما لكم إذا أردنا قبول خبري يشترط أن يكون صادقا يعني.
سبحان الله، أنا ما أحكي عن خبر يا أخي، عم أقول لك واحد شهد أنه فلان ضرب فلان أو فلان أخذ مال فلان، شهد، ألا يشترط فيه أن يكون صادقا؟
لا يشترط.
شهادة ضاعت الحبوب. ايوه شلون تعبت انت كمان
شباب شباب مقبول
شباب ما شاء الله.
واضح.
الصدق يشترط في الشاهد وفي الراوي، لكن الفرق من حيث ان يعرف بانه ضابط حافظ، لانه هذا الراوي الضابط الحافظ يعني هذا مخه يمتلئ بعديد بالعشرات بالمئات بالألوف من الروايات، فهذا لازم يكون إيش متين في الضبط. بينما هذا الشاهد شاف حادثة، هذا من السهل أن يؤديها كما رآها، لكن يشترط فيه أن يكون صادقا ما يكون كاذب. لكن ما يشترط فيه ما يشترط في الراوي الذي يحفظ المرويات كثيرة وكثيرة جدا، فكما يقولون مثلا فلان ضعيف، لماذا؟ لأنه كان يوصل المنقطع، كان يرفع المرفوع أو يوقف المرفوع أو إلى آخره. لماذا يفعل هكذا؟ لأنه تختلط عليه كثرة الروايات التي امتلأ مخه بها، وما في عنده ذلك الضبط والحفظ المتين، فيلحق الضعفاء الذين لا يحفظ بهم. ثم هؤلاء ينقسمون قسمين، منهم من يكثر منه الخطأ فيقال إنه ضعيف جدا لا يستشهد به، منهم من لا يكثر فيقال يستشهد به، لكنهم أحيانا يقولون فلان يكذب فلان كذا، لكن القسم الأول يقول صدوق ما ينزل. لكن كما يقول ابن حبان في كثير من تراجمه يقول أنه كان رجلا صالحا ولكن حدث بالمنكرات أو عن الثقات وجاء بالأباطيل عن كذا إلى آخره، غير متعمد لأنه كان صالحا، أي كان صدوقا في نفسه.
احنا مستعجلين بنحب نرجع على المره الثانيه.
معلش اسمح لي شيخي، بالنسبه للراوي لو روى الحديث بالاسناد النازل والاسناد العالي بصير هيك في مانع يعني ان يروي الراوي الحديث بالاسناد النازل والاسناد العالي؟
لكن انت بتقول بصير كل شيء بصير، بس انا ماني فاهم شو
طيب السؤال هذا. مثال.
نعم
مثال.
لا قبل المثال.
نعم
شو الهدف من السؤال، بصير ولا ما بصير؟
ما هو الهدف، الهدف من ذلك في حديث احنا بندرسه فوجدنا حضرتك انتقدت طريق، فاذا كان بصير بدنا يعني نشوف راي حضرتك يعني في الموضوع.
وهو
متابعة الجلاح أبو كثير
البحر،
حديث البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. الجلاح أبو كثير في أحد طرق الحديث هو تابع صفوان بن سليم.
نعم
تذكر شيخنا؟
لا ما
بذكر. طيب
أنت بس بيّن شو مرادك من السؤال.
الجلاح أبو كثير روى الحديث مرتين.
نعم
مرة عن سعيد بن سلمة ومرة عن المغيرة بن أبي بردة.
إيه
فحضرتك انت اعتبرت رواية ابو جلاح هنا اضطراب من الراوي الاول وهو يحيى بن بكير، يحيى بن بكير. فالسؤال تبعي لماذا لا يكون الجلاح ابو كثير روى الحديث مرة بالاسناد العالي ومرة بالاسناد النازل؟
لما بتحط الكتاب والعبارة قدام مني هاته
480
وبعدين جناح انت ضابطها بضم الجيم.
اي نعم الحافظ في التقريب
ايضا. جناح.
جلاح جلاح.
جلاح.
الجلاح باللام.
الجلاح.
الجلاح.
انا عم اسمها جناح.
لا لا في الجلاح. جلاح ابو كثير.
دم.
نهاية الموضوع. مع ذلك فإن في ثبوت هذا السياق عن يحيى نظر، فإن الراوي عنه عبيد ابن عبد الواحد بن شريف في كلام أيضا.
حبيبي.
خاتمة الموضوع.
تحت النظارة ولا تحت الخشيه؟
شيخ شيخ انت بتقول الاول انه ادخل بين الليث.
نعم يا اخي.
والجلاح يزيد بن ابي
حاتم. هذا لما
اسمح لي شيخ
ماذا اسمح لك؟ في عندك رويين اختلفا؟
في عندي رويين اختلفا.
طيب اختلفا في الاسناد؟
نعم.
طيب واحدهما
اوثق من الاخر.
اوثق من الاخر. طيب في مثل هذا الاستدلال يقال ماذا؟
يقال طبعا تقديم كلام الأوثق.
جميل جدا.
نعم.
على هذا دار البحث أولا.
نعم.
ثم في الأخير هل كنا ممكن نجعلها رواية كما أنت تريد أن تقول؟ قلنا أن الراوي عن هذا الشخص الذي اختلف عليه ثقتان.
نعم.
هو فيه كلام في ضعفه.
نعم.
فإذا انتهى الموضوع أن الرواية واحدة وهي نعم. الراجحة.
طيب معلش نعود قليلا لمسألة المخالفة شيخنا.
نعم.
هل اعتبر انا شخصيا الان ان هذا قانون بالنسبة لكم في ان الراوي اذا كان في الحديث الذي هو من رواية واحدة جاء من طريقين احدهما اوثق من الاخر، هل يا ترى اعتبر انا انه اذا كان في 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 السياق راوي يروي الحديث بالعالي والنازل علما بان المحدثين اثبتوا له السماع من الاثنين من العالي ومن النازل، هل بمجرد ان يكون هناك اي اذا كان هناك هذه المخالفة وكان في طريق اخر رواه من هو اوثق منه نعتبر ذلك ان ذلك قدحا في الروايه؟
سامحك الله، ما هو تعريف الحديث الشاذ؟
الشاذ هو مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه.
طيب
او مخالفه
التعريف.
الثقه مش موثق.
هذا التعريف لا ينطبق هنا.
يا شيخنا يعني